بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع في بيان أنه تعالى لا يتحد بغيره. قال أي الماكن ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد مطلقا. أقول الاتحاد يقال على معنيين مجازي وحقيقي. من الصفات السلبية للواجب سبحانه وتعالى أنه لا يتحد بغيره. يقول الشارع بأن الاتحاد له معنيان، المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. أما المعنى المجازي فهو ضرورة شيء آخر. إذا تحول شيء إلى شيء آخر هذا قد يقال بأنه ماذا؟ اتحد مع ذلك الشيء الآخر. تحول مع ذلك من شيء إلى شيء آخر. وهذا لا يكون، أي صيرورة شيء شيئا آخر لا يكون إلا متى؟ إلا إذا في الاتحاد المجازي بحكم الكلام، لا يكون إلا إذا فسد السابق وماذا؟ ووجد شيء جديد هو اللاحق. وهذا تارة يكون بإضافة شيء وأخرى لا يكون بإضافة شيء. يضرب الشارح مثالين لذلك. يقول المثال الأول وهو صيرورة شيء شيئا آخر هو أن الماء يتحول إلى ماذا؟ إلى هواء، إلى غاز، إلى بخار. فهنا تحول شيء إلى شيء آخر ولكنه لا بإضافة شيء أبدا من الخارج، وإنما هذا الماء وضع على النار فصار هواء، صار بخارا. وأخرى أن الاتحاد وهو صيرورة الشيء شيئا آخر يكون بإضافة شيء من الخارج، من قبيل أنك تقول أن التراب صار طينا، صيرورة التراب طين من ذاته لو بإضافة الماء عليه من الخارج. الواضح أنه لا يكون التراب طينا إلا إذا أضيف إليه الماء من الخارج، وأما إذا لم يضاف إليه شيء من الخارج فلا يكون التراب طين. يعني يضاف شيء إلى التراب يمتزج معه، الماء امتزج شيء معه حتى صار بخارا. نعم، ولكن عامل خارجي، إنما عامل خارجي بس امتزج معه لو لم يمتزج معه. أريد أن نشير إلى هذا، وهو أن الشيء يتحول إلى شيء آخر بامتزاج شيء معه وأخرى لا بامتزاج شيء معه. طبيعي كل العوامل الخارجية، لأن كل حادث يحتاج إلى علة، يحتاج إلى سبب من الخارج. ولكن الكلام أنه هذا الشيء الذي حصل جديدا وتحول جديدا إلى شيء آخر هذا كان بإضافة شيء آخر إليه أو لم يكن بإضافة شيء آخر إليه. فإن كان بإضافة شيء آخر إليه أو مع عدم إضافة شيء آخر إليه هذا كلاهما نسميه اتحاد مجازي. لماذا؟ لأن السابق إما عدم وذهب من البيع وفسد، يعني الصورة المائية ذهبت وجاء محلها ماذا؟ الصورة البخارية. وهنا الصورة المائية الصورة الترابية لم تعدم، ولكن حيث أضيف إليها شيء آخر فتصورنا أنه ماذا؟ تحول إلى شيء جديد وهو الطين. وبحثنا ليس هنا. لماذا؟ باعتبار أن له لا إشكال ولا شبهة. نحن عندما نقول الله لا يتحد مرادنا من الاتحاد يعني لا يفسد، لأنه واجب الوجود، وواجب الوجود يستحيل عليه الفساد ويستحيل عليه الفساد.
ليش قال الأهواء ما الأهواء ما قال الأهواء؟
هو مراد صلاحه الهواء البخار. صلاحه ماذا؟ عندما يقولون هواء يعني تلك الذرات غير المرئية تسمى عندهم بخار. هذا اصطلاح كلام الكلام. البحث ليس في الاتحاد المجازي، لأنه لا إشكال ولا شبه أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول متحد بغيره ليس من قبيل تحول الماء إلى هواء أو بخار، وتحول الطين إلى ماء، وتحول التراب إلى طين، وإنما الكلام في الاتحاد الحقيقي. لهذا قال الشارح: أقول الاتحاد يقال على معنيين، مجازي وحقيقي. وأنتم تعلمون أن المجازي مراد أنه ليس حقيقة الاتحاد الذي هو محل الكلام، أما المجازي فهو صيرورة الشيء شيئا آخر. وكيف يكون هكذا؟ قال: بالكون والفساد، بأن يفسد السابق وتحصل ماذا؟ صورة جديدة، وهي الصورة البخارية أو الصورة الروائية. الإنسان قبل أن يصل إلى أن يكون إنسانا كان ماذا؟ كان نطفة. قبل أن يكون نطفة كان ماذا؟ كان غذاء في صلب أبيه. كان نطفة أو كذا في صلب أبيه. وقبل أن يكون في صلب أبيه ماذا؟ كان التفاح. فهنا التفاح عندما أكلت صارت نطفة في صلب الأب، ثم صارت في رحم الأم، ثم صارت جنينة، ثم صارت إنسان. هذه كل صورة لاحقة عندما تأتي ماذا يحدث؟ تفسد الصورة السابقة. يعني الصورة النباتية تذهب وتأتي مكانها ماذا؟ الصورة الحيوانية. وهذا معنى الكون والفساد، يعني يفسد شيء ويقوم مقامه شيء آخر. تارة صيرورة الشيء إلى شيء آخر، تحول الشيء إلى شيء آخر من قبيل الكون والفساد. يقول: هذا مما لا إشكال فيه، أنه عندما نقول أن الله يتحد، أولئك الذين يقولون يتحد مو مرادهم هذا، وإنما مرادهم معنى آخر من الاتحاد كما سيأتي. قال: أما المجازي فهو صيرورة الشيء شيئا آخر بالكون والفساد. وهذا الكون والفساد أو صيرورة الشيء شيئا آخر إما من غير إضافة شيء آخر، كقولهم: صار الماء هواء وصار الهواء ماء، أو مع إضافة شيء آخر، كما يقال: صار التراب طينا بانضياف الماء إلى التراب. وهذا ليس هو محل النزاع بين النافي والمثبت. الذي يثبت مو يريد أن يثبت صيرورة الشيء شيئا آخر عن طريق الكون والفساد، والذي يريد أن ينفي مو يريد أن ينفي هذه الحالة، لأن هذه واضحة البطلان، لأنه لا يصح الفساد على الله، لأنه واجب الوجود يستحيل عليه العدم. الحقيقي ما هو؟ صيرورة الشيئين الموجودين موجودا واحدا. الله موجود، وزيد الذي يتحد سبحانه وتعالى معه موجود، هذان الموجودان يتحدان معا فيكونان موجودا واحدا. محل النفي والإثبات هذا، محل النزاع هذا. هذا الذي يثبته المقائل بالاتحاد هذا المعنى، والذي ينفيه النافي يريد ينفي هذا المعنى. فهل هذا أساسا ممكن أو ليس بممكن؟ وعلى فرض إمكانه هل موجود في الواجب والممكن أو ليس في الواجب والممكن؟ وأما الحقيقي فهو صيرورة، يعني الاتحاد الحقيقي الذي هو محل الكلام، فهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا. إذا تقرر هذا، يعني علمنا أن محل النزاع أين، وأن ما هو خارج عن محل النزاع، أعلم أن الأول مستحيل عليه تعالى قطعا. طبعا ما يوجد أن كم بحث. أولا أن هذا الاتحاد معقول له معقول، فهذا من الأمور الممكنة له من الأمور الممتنعة، أن يتحد موجودان فيما بينهما فيشكلان ماذا؟ موجودا ثالثا. هذا أساسا من الأمور الممكنة لو من الأمور الممتنعة. واضح هذا المطلب؟ إذا ثبت أنه من الأمور الممكنة عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد اتحاد بين الواجب والممكن أو لا يوجد؟ لأن المفروض أن هذا الإنسان ممكن له واجب، ممكن الله واجب له ممكن، واجب. على فرض الإمكان الآن هل يمكن أن يتحد الواجب مع الممكن أو لا يمكن؟ أما على فرض الاستحالة لا معنى لبحثنا، لأنه مو فقط يستحيل الاتحاد بين الواجب والممكن، يستحيل الاتحاد بين موجودين ممكنين. إذا قلنا أن الاتحاد بهذا المعنى الحقيقي أمر مستحيل في ذاته، من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع الوجود والعدم. لا فرق بأن يكون هذه الاستحالة في الواجب والممكن أو في الممكنات فيما بينه. نعم على فرض الإمكان يأتي هذا السؤال، وهو أن الواجب هل يتحد مع الممكن أو لا؟ فنقول أنه التفت للنقطة. يعني هذا البحث مرة يبحث من هذه الجهة، وهو أن الاتحاد الحقيقي ممكن أو مستحيل. إذا ثبت أنه مستحيل بعد لا فرق بين الواجب والممكن أو بين الممكن. وأما إذا ثبت أنه ممكن لا ما في اتحاد من الأمور الممكن، عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل يتحد بالممكن أو لا يتحد بالممكن. وهنا نقول حتى التفتوا جيدا، حتى لو قلنا أن الاتحاد الحقيقي معقول ممكن، يستحيل أن يتحد الواجب بالممكن. لماذا يستحيل؟ لأنه إذا اتحد الواجب يكون ممكنا والممكن يكون واجبا. لو لا ممكن لا واجب، لو ممكن هو واجب، وهذه الفروض كلها باطل. أن يكون ممكن وواجب مستحيل، لأنه يستحيل اجتماع الغنى والفقر مثلا. أن لا يكون لا ممكن ولا واجب، لأننا قلنا لا يكون لا ممكن ولا واجب يعني ممتنع معدوم. أن يكون واجبا لا ممكن، يلزم أن يكون الممكن صار هذا واجب محال. أن يكون ممكنا لا واجبا، يلزم أن يكون الواجب ماذا؟ ممكن. فإذا أولا نبحث، طبعا هو مو متعرض لكن باعتبار المهم مسألة مهمة نريد أن نبينه. أولا نقول أن الاتحاد الحقيقي في نفسه محال، وإذا صار محال بعد لا فرق بين أن يكون الاتحاد بين الواجب والممكن أو يكون بين الممكن وال، بس لقائل أن يقول لا دليل على استحالته. الاتحاد الحقيقي معقول، نقول الاتحاد بين الواجب والممكن مستحيل. لماذا؟ لأن الاتحاد بين الواجب والممكن فيه فروض أربعة، وهذه الفروض الأربعة كلها باطلة، إذن فالاتحاد بين الواجب والممكن باطل قطعاً. واضح المطلب؟ قال إذا تقرر هذا فاعلم أن الأول مستحيل عليه، مراد من الأول يعني المجازي قطعاً. لماذا؟ لاستحالة الكون والفساد على الواجب، وهذا ليس هو محل النزاع أيضاً، وإنما محل النزاع مو الاتحاد المجازي، الاتحاد الحقيقي. وأما الثاني فقد قال بعض النصارى أن الواجب اتحد بالمسيح، فإنهم قالوا اتحدت لاهوتية الباري، وهذا اللاهوتية يعني الوجود المجرد، مع ناسوتية عيسى يعني الوجود المادي، اتحد هذا المجرد مع هذا المادي عليه السلام وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وقالت النصيرية أن الواجب اتحد بعلي، وقال المتصوفة أنه اتحد بالعارفين. طبعا قلنا هؤلاء مو المتصوفة الحقيقيين وإنما مدعي التصوف. يقول الشارح هؤلاء إن كان مقصودهم من الاتحاد الاتحاد الحقيقي وهو صيرورة الموجود شيئين الموجودين موجودا واحدا فهذا واضح، وإن كان مرادهم شيء آخر فنحن لا نعلمه، لا بد أن نتصور ما يقول ثم نبين أنه صحيح أو ليس بصحيح. قال فإن عنوا يعني النصيرية أو المتصوفة أو المسيحية، فإن عنوا غير ما ذكرنا فلا بد من تصوره أولا ثم يحكم عليه لأنه باطل أو صحيح، وإن عنوا ما ذكرناه وهو الاتحاد الحقيقي فهو باطل طبعا. لماذا؟ لأن الاتحاد مستحيل في نفسه ومن الممكنة، وإذا كان مستحيلا في نفسه سيستحيل إثباته لغيره أيضا، مو فقط الواجب يستحيل إثباته، مو أنه إذا ثبت أن الاتحاد الحقيقي مستحيل في نفسه مو فقط في الواجب والممكن مستحيل، لغير الواجب أيضا مستحيل، لأنه من الأمور الممتنعة المستحيلة من قبيل اجتماع الوجود والعدم، من قبيل اجتماع النقيض، أليس مستحيل؟ ومستحيل مو فقط في الواجب والممكن، موجود في الواجب ولا الممكن
والممكنات ايضا.
واضح هذا المنطق؟ لهذا قال لان الاتحاد مستحيل في نفسه. ولكن نحن فرضنا ماذا؟
فرضنا
قلنا حتى لو فرضنا ان الاتحاد ماذا ممكن ايضا يستحيل ماذا؟ الاتحاد بين الواجب وبين الممكن، لان الاتحاد مستحيل في نفسه، فيستحيل اثبات الاتحاد لغير الواجب فضلا عن اثبات الاتحاد للواجب. اما استحالته لقائلا ان يقول لماذا تقولون ان الاتحاد الحقيقي مستحيل؟ نقول اكو كم فرض وهذه الفروض كلها باطله. اما بعد الاتحاد يوجد هذان الاثنان، واما يعدم هذان الاثنان، واما يوجد احدهما ويعدم الاخر. بعد عندنا فرض واخر، اما انه بعد الاتحاد يوجدان، اذا لا اتحاد لانهما اثنان، والاتحاد معناه ماذا؟ صيرورة الشيئين شيئا واحدا. فإذا لا يمكن أن نقول أنه بعد الاتحاد يوجد الاثنان على ما هما عليه، لأن هذا معنى عدم الاتحاد. وإما أن يعدى ويوجد شيء ثالث، ولم يعد، هذا لم يحصل اتحاد، وإنما عدم ووجد موجود ثالث. شو علاقة بالاتحاد؟ هذا الموجود وهذا الموجود عدم ثم وجد موجودا ثالث. هذا لم يعد لم يتحد، وإنما عدم ذهب. وإما أن يوجد أحدهما ويعدم الآخر، لا اتحاد، لأن لا معنى لأن يتحد الوجود مع الآخر. الاتحاد الحقيقي في نفسه مستحيل، بغض النظر عن أنه بين الواجب والممكن أو بين الممكنات. قال أما استحالته، يعني استحالة الاتحاد الحقيقي، فهو أن المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين، إذا فلا اتحاد. لماذا؟ لأنهما اثنان لا واحد. ونحن قلنا الاتحاد الحقيقي صيرورة الشيئين الموجودين وجود الواحد. وإن عدم عدما معا فلا اتحاد أيضا، بل وجد ثالث. وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد أيضا. لماذا؟ لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. فالاتحاد أولا في نفسه محال، وثانيا على فرض إمكانه في نفسه بين الواجب والممكن محال. مثل ايش؟ حالات مؤكدة، بل هي تدريب لي حالات من الله، بل هذه الروايات مثابتة، هذه الروايات موجودة، ولكنه هذه الروايات مثابتة وعلى فرض ثبوتها أيضا لها محامل صحيحة. نحن الآن نبحث عن البحث العقلي، والبحث العقلي يقول ممتنع، وقد قلنا فيما سبق أنه إذا كان العقل يقول ممتنع وظاهر النقل يقول شيء، لابد أن نفعل ماذا؟ لابد أن نؤول ظاهرا. الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث. مراد من هذا ما هو؟ طبعا هذا المعنى بعد المتن واضح، قال ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد مطلقا. إما مراده من المطلقة يعني المجازي والحقيقي، وإما مراده مطلقة يعني الحقيقي ولكن بكل أنواعه. لا العنوان الجديد الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث، مراد أنه محل الحوادث. صحيح، إذا يكون ذاك بعد يكون أفضل، يعني ذاك الاتحاد الذي هو الاتحاد الحقيقي مو الاتحاد المجازي الذي هو ليس محل النزاع، هو لعله ذيك العبارة. أنه تعالى ليس محلا للحوادث. قال الماتن الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث لبرهانين بدليلين، أولا لامتناع انفعاله عن غيره، ثانيا وامتناع النص على الله سبحانه وتعالى. أقول اعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران. هذا البحث أيضا تعرضنا له في بحث أن الله عالم بكل شيء. قلنا أن العلم له اعتباران، فهذا نلحظ العلم بما هو علم قدرة، الصفة بما هي صفة، وأخرى أن نلحظ الصفة بما هي متعلقة ماذا؟ بمتعلقها. يعني العلم يحتاج إلى معلوم، القدرة تحتاج إلى مقدور، وقلنا أن هذا الأمر اعتباري، وإلا نفس الصفة ماذا؟ حقيقية. في بحث أن الله عالم بكل شيء، قلنا توجد عندنا صفات من قبيل العلم القدرة ونحو ذلك من الصفات. هذه أمور حقيقية الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يتصف بها، ولكن تعلق علمه بهذا الشيء هذا اعتباري، هذا الشيء حادث، إذا هذا علم علم يكون حادث، ولكن هذا التعلق حادث مو العلم حادث، هذا الموجود لم يكن موجودا ثم وجد. الله سبحانه وتعالى يعني من الأزل لا يعلم به، عندما وجد علم به، هذا معناه أن هذه الصفة حادثة، أو من الأزل يعلم ولكن تعلق علمه بهذا الموجود المتحقق الآن هو ماذا؟ حادث. هذا حادث، ولكن هذا التعلق هذا أمر اعتباري، أما نفس الصفة وهي العلم وهي القدرة ماذا؟ أمر حقيقي وأزلي وهي موجودة مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول اعلم أن صفاته كالعلم والقدرة ونحو ذلك لها اعتباران، أحد الاعتبارين بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات، والاعتبار الآخر ما هو؟ قال بالنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياتها، كتعلق القدرة بالمقدور والعلم ماذا؟ بالمعلوم. بالاعتبار الأول هذه الصفات أزلية وليست حادثة، ولكن بالاعتبار الثاني ماذا؟ حادثة، ولكن هذا أمر اعتباري ولا محذور في أن يكون حادثا. قال فهي هي الصفات بهذا المعنى، يعني المعنى الثاني، فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية، وهذه متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغاير المتعلقات وتغايرها بحسب تغير المتعلقات و شنو عندكم انتم؟ قالوا فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغايرها. لا، فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها، يعني هذه الصفات، أمورا اعتبارية إضافية متغيرة هذه الصفات بحسب تغير المتعلقات، والمتعلقات مو بالكلام بحسب تغير المتعلقات وتغاير هذه المتعلقات. نفس المطلب لا يلحق مهم المطلب واضح. قال فإذا الصفات لها اعتبارات، الاعتبار الأول في نفسها، والاعتبار الثاني ماذا؟ باعتبار أنها مضافة إلى الغير متعلقة بالغير، فبالاعتبار الأول أزلية، ولكن لا محذورة أن تكون بالاعتبار الثاني متغيرة وحادثة. الآن محل النزاع أيضا، نحن عندما نقول أن الله ليس محلا للحوادث وأنه لا ينفعل عن غيره، مرادهم المعنى الثاني والمعنى الأول، لا إشكال ولا شبه إن كان مرادهم المعنى الثاني. نحن نقول الله سبحانه وتعالى في هذا اللحاظ هذه الصفات متغيرة وحادثة لأنها أمور اعتبارية، أما إن كان مرادهم أن الصفات بالاعتبار الأول حادثة وأن الله محل الحوادث بالاعتبار الأول هذا لا يمكن قوله. قال وأما بالاعتبار الأول، أما في الاعتبار الثاني فواضح أنه لا إشكال فيه وليس محل الكلام والنزاع أيضا بين المتكلمين هذا، وإنما النزاع عين. وأما بالاعتبار الأول فدعمت الكرامية أنها، أي الصفات يعني القدرة الذاتية العلم الذاتي، هذه متجددة بحسب تجدد المتعلقات، فكما أن المتعلق حادث فهذه الصفات أيضا ماذا؟ حادثة. قالوا أنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا متى؟ عندما خلق. قبل أن يخلق لم يكن قادرا، ولكنه عندما خلق اتصف بأنه قادر، لم يكن عالما، ولكن عندما وجد شيء وعلم به اتصف بأنه ماذا؟ عالم ونحو ذلك. إذا من الأزل لم يكن عالما وقادرا، وإنما حدثت هذه الصفات فيه بعد تحقق متعلق العلم ومتعلق القدرة، ولم يكن عالما ثم صار عالما، والحق خلافه، وأن الله سبحانه وتعالى عالم من الأزل، عالم إذ لا معلوم، قادر إذ لا مقدور، فهو من الأزل عالم، من الأزل قادر. والحق خلافه، فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه في الصفر. فإن علوا ذلك، يعني علوا الحدود بالاعتبار الثاني للصفات، فلا نزاع بيننا وبينهم. وأما إن علوا المعنى الأول والاعتبار الأول للصفات، مما لا يمكن قبوله لبرهانين بل الكرامية، فإن المتجدد فيما ذكروه، يعني هذه الصفات، هو التعلق الاعتباري. فإن علوا ذلك فمسلم، وإلا يعني إن علوا الصفات حادثة بالاعتبار الأول وبالمعنى الأول فباطل لوجهين. الوجه الأول أن هذه الصفات لو كانت حادثة للزم تغير الواجب وانفعال الواجب، والتالي باطل. المقدم ماذا؟ مثله. الآن ماذا لابد أن نثبت؟ أن نثبت أولا ما هو وجه الملازم؟ أن نثبت ثانيا ماذا؟ لماذا يبطل اللزم؟ كما أشرنا في أفعال سابقة، لأنه في كل قياس من هذا القبيل لا بد أن نبين وجه الملازمة، ولا بد أن نبين بطلان اللازم حتى يثبت بطلان ملزوم. إذا المدعى لو كانت هذه الصفات بالاعتبار الأول، لو كانت هذه الصفات بالاعتبار الأول حادثة للزم التغير والانفعال في الواجب، والتالي باطل. فالمقدم مثله، يعني أن الصفات ليست حادثة وإنما هي قديمة وأزلية. وجه الملازمة أن هذه الصفة حادثة تحتاج إلى علة أو لا تحتاج إلى علة؟ قلنا فيما سبق أن كل حادث يحتاج إلى علة إلى سببه. وهذه الصفة الحادثة علتها الذات وعلتها غير الذات. نفس الذات لا يعقل أن تكون، لأن الذات أزلية، فلو كانت هي العلة فالصفة أيضا كانت ماذا؟ أزلية، والمفروض أنها حادثة. إذا لا يمكن أن تكون الذات هي السبب في حدوث هذه العلة. هذا مضاف إلى أن فاقد الشيء ولا يمكن أن يكون معطيا لذلك الشيء. إذا هو كان فاقد العلم كيف يعطي لنفسه العلم؟ إذا هو فاقد للقدرة كيف يعطي لنفسه القدرة؟ إذا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أن المعطي له من؟ غير الذات. وإذا كان المعطي له غير الذات لزم أن يكون متغيرا عن الغير، منفعلا عن الغير. فلهذا قال الماتن لامتناع انفعاله عن غيره، هذا بيان وجه الملازمة. طب إذا فعل الواجب عن غيره، إذا يكون ماذا؟ يكون ممتنا لواجبه، يكون ممتن. طب هذا بيان وجه الملازمة. بطلان اللازم واضح، بطلان وهو أنه إذا فعل الواجب عن غيره، إذا لابد ماذا؟ أن الواجب سبحانه وتعالى وهذه الصفات عين ذاته، لو مو عين ذاته، عين ذاته. إذا صارت الصفة حادثة الذات الصفة، وقد فرضت أنها واجبة وغير حادثة وغير. هذا وجه لبطلان اللازم، أنه لو فرض أن الصفة حادثة يلزم أن تكون الذات حادثة. وجه آخر لبطلان اللازم، وهو أنه كل قبول يفترض انفعال من القابل، يعني لابد تكون فيه حيثية أن يقبل. هذا الجزء إذا لم يقبل البياض لا يمكن أن يتصف بأنه أبيض. متى يتصف بأنه أبيض؟ إذا كان فيه قابلية هذه الصفة. والقابلية معناه ماذا؟ يعني الانفعال، والانفعال محال على الله سبحانه وتعالى. لهذا قال التفتوا للعبارة، قال فباطل لجهتين. الجهة الأولى أنه لو كانت صفات الواجب حادثة متجددة بالاعتبار الأول لزم انفعال الواجب وتغير الواجب، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان اللزوم، انتوا عندكم شنو؟ بيان اللازم بلي، عندكم بيان اللزوم، هسه مو مهم. طبعاً هو يريد أن يبين بيان اللزوم أو اللازم، لا فرق. بيان اللزوم أنه لماذا يلزم ذلك؟ بطلان اللازم واضح، لماذا يلزم ذلك؟ قال بيان اللزوم من وجهين. الوجه الأول أن صفاته ذاتية،
فتجددها من الصفات مستلزم لتغير الذات وانفعال الذات. وإذا تغيرت الصفات والصفات ذاتية يلزم تغير الذات. إذا كانت الصفات حادثة والصفات ذاتية يلزم حدوث الذات، وهذا باطل. وجه اللزوم، أنا في الشرح بينت أنه بطلان اللازم، ولكن لا كما يقول في شو اسمه، طبعا بحسب هذا الكتاب، احنا باعتبار انه في البيت عندنا هذا الكتاب مو هذا الكتاب، لابد ناخذ نسخه من هذا الى البيت حتى يتضح وجه الاشتباه وين. الوجه الاول ان صفاته ذاتيه فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعالها. الوجه الثاني ان حدوث الصفه يستلزم ماذا؟ حدوث قابليه هذه الصفه المحل لها، اي هذه الصفه، وهو مستلزم لانفعال المحل. والانفعال اما من الذات، هذا مخالف لما ذكرنا من ان الذات فاقده، هذا اولا ولا تكون معطيه، وثانيا ان الذات ازليه وهذه الصفه حادثه، فلو كانت الذات هي الفاعله كان ينبغي ان تكون الصفه ماذا؟ ايضا ازليه. اذا لابد ان تكون منفعله من الغير، واذا صارت منفعله من الغير تكون ممكنه، وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره. لكن تغير ماهيته تعالى مراد من ماهيته يعني حقيقته، مو ماهية بالمعنى الأخر يعني مراد من الذات بأي معنى. وإحنا عندما نقول الممكن له ماهية ووجود، مرادنا من الماهية هناك شيء، وهذه عندما نقول له ماهية هنا شيء آخر، يعني حقيقة الشيء ذات الشيء مو الماهية التي نقولها في الممكن. قال لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال، لماذا؟ لأنه يكون ممكنا، فلا تكون صفاته حادثة وهو المطلوب. هذا هو البرهان الأول لإثبات أن هذه الصفات بالاعتبار الأول ليست حادثة وإنما قديمة. البرهان الثاني أنه هذه الصفات وهي العلم والقدرات صفات كمال وصفات نقص، لا يظلم أحد من أحدهما. إما أن نقول أنها صفات الكمال وإما أنها صفات ماذا؟ النقص. إن كانت صفات الكمال وهي حادثة يلزم أن الواجب قبل حدوثها كان ناقص، لأنه لا يملك هذه الصفات، والنقص على الواجب سبحانه وتعالى مخالف. وإما أن نقول أنها صفات نقص ولا يمكن أن يتصف الواجب بها، لأنه إذا اتصف بها يلزم أن يكون متصفا بصفات ناقصة وهو أيضا غير معقول. لا يدور الأمر بين وجودها من الأجل وعدم وجودها، أما أنها موجودة وحادثة هذا غير معقول. إذا هي صفات كمال فلا بد موجودة من الأجل، وإذا كانت صفات نقص فلا يمكن أن توجد مطلقا لا من الأجل ولا حادثة. وحيث أن المفروض أن القدرة أن العلم صفات الكمال مو صفات النقص، إذا لا بد أن تكون موجودة من الأجل. الجهة الثانية أن صفاته تعالى صفات كمال، لماذا؟ لاستحالة النقص عليه، فلو كانت هذه الصفات حادثة متجددة لزم خلو الواجب من الكمال، ومن الواضح والخلو من الكمال نقص تعالى الله عن ذلك النقص. الصفة الرابعة التي تسلب عن الحق أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية. قال الصفة الرابعة، طبعاً هذا نرجع إلى المتن، قال الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلاً للحوادث، لماذا؟ لامتناع انفعاله عن غيره لأنه يكون ممكناً، هذا برهان. البرهان الثاني هو امتناع النقص على الواجب إذا قلنا أنها حادثة. الصفة الرابعة أنه يستحيل عليها الرؤية البصرية لأن كل مرئي ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة فيكون جسما وهو محال أولا، ولقوله تعالى لن تراني ثانيا، ولن النافية للتأبيد. أقول ذهب الحكماء، هو لابد أن نحرر محل النزاع، أي محل النزاع هذه المسألة. فرضا أن الإنسان يحصل له علم بشيء قبل أن يرى ذلك الشيء، يقال له أن الشيء الفلائي متحقق موجود في العالم وهو لم يره بعينه، ولكنه حصل له العلم بالتواتر مثلا، أو سمع من شخص موثوق لا يشك في صدق سمع من المعصوم يقول أن الشيء الفلائي بالمواصفات الفلائية موجود، هذا حصل له العلم ولكن لم يره. وأخرى يرى الشيء، يرى هذا بعينه وثالثة بعد أن يرى هذا الشيء يغمض عينه فيتصور هذه الصورة. هذه حالات ثلاثة. محل النزاع في أي واحدة من هذه؟ محل النزاع في هذه الحالات الثلاثة. الأولى وين؟ ثلاث حالات من العلم موجودة. الإنسان تارة يعلم بشيء قبل أن يرى، وأخرى يعلم بالشيء وهو في حال الرؤية، يرى شيء رؤية بصرية حسية، وثالثة أيضا يعلم الشيء ويرى الشيء ولكن لا رؤية بصرية، وإنما رؤية ماذا؟ في خياله في ذهنه. الآن الإنسان ينظر إلى منظر جميل ثم يغمض العين، يستطيع أن يتصور ذلك المنظر الجميل أو لا؟ كامل بكل خصوصيات ذلك المنظر. الآن محل النزاع غير، محل الإثبات والنفي أين؟ نريد أن نقول محل الإثبات والنفي هذه الحالة الثانية وهي الرؤية البصرية. هذا هو الذي وقع فيه النزاع بين المتكلمين وبين الحكماء وبين المتكلمين أنفسهم. ذهب الحكماء على الإطلاق مطلقا إلى استحالة الرؤية البصرية، وذهب المجسمة إلى إمكان الرؤية البصرية ووقوع الرؤية البصرية، لأن الحق يرون الحق سبحانه وتعالى جسم مجرد. وذهب الأشاعرة إلى أن الله سبحانه وتعالى مع أنه ليس بجسم ومجرد عن الجسم والجسماني والمادي، مع ذلك يمكن رؤيته، وهذه الرؤية لا تقع في الدنيا وإنما تقع في الآخرة. يمكن في الدنيا ولكنها لا تقع أبدا وإنما تقع في الآخرة. إذن الأقوال هي ثلاثة. قول للحكماء يقول يستحيل عليه الرؤية البصرية لأنه مجرد والبصر لا يمكن أن ينال إلا الأمور المادية والجسمانية. قول يقول أن الله سبحانه وتعالى جسم كالمجسم، فإذا يمكن رؤيته بالرؤية بالبصر العادي وهو الحالة الثانية. وقول الثالث وهو العجيب وهو ما ذهب إليه بعض الأشاعرة من أنه ماذا؟ من أنه مع تجرده يمكن رؤيته بالعين الباصرة الحسية، الرؤية العينية، الرؤية البصرية. أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته تعالى بالبصر، يعني هذا البصر الحسي. لماذا؟ لأن الله مجرد والمجرد لا يمكن أن يرى بالعين الباصرة، لا يمكن أن يرى بالرؤية البصرية. وذهب المجسم والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة، كما أنك تواجه هذا الشيء وتراه تستطيع أن تواجه الحق سبحانه وتعالى وتراه، لأنه عندهم جسم ويتصور أنه على صورة الإنسان، إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. وأما الأشاعرة جمعوا بين القولين، قالوا مجرد كما قالت المعتزلة، وقالوا برؤيته كما قالت المجسمة. قال وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده كما قال الحكماء، وقالوا بصحة رؤيته كما قال المجسمة. ومن الواضح يقول أن هذا القول مخالف لجميع العقلاء. لماذا؟ لأن القائل برؤيته يقول بأنه جسمه، وإلا لو كان مجردا أيضا كان يقول ماذا؟ لا يرى. يقول يرى لأنه يرى أن الحق جسم، أما لو كان يعتقد أن الحق ليس بجسم كان يقول ماذا؟ لا يرى. فهؤلاء خالفوا العقلاء جميعا، وخالفوا جميع العقلاء وتحذلق بعضهم. يقول بعضهم وجد بأن هذا الكلام كثير فيه إشكال، حاول أن يوجه الكلام. بأي شكل يوجه الكلام؟ يوجه الكلام بأنه يعلم الشيء بالشكل الثالث. ألسنا قلنا أنه ملي؟ أحسنتم، بأنه يرى تلك الرؤية. قال وتحذلق بعضهم وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع، انطباع الشيء العدسية. لأن هناك أقوال في المسألة أن الرؤية البصرية كيف تحصل؟ هل هو بانطباع صورة العين؟ أو بخروج شعاع من العين يقع على الموجود الخارجي ثم يرجع؟ فقاعدة المخروط لن تكون في العين، ورأس المخروط لن يكون على الوجود الخارجي. واضح هذا؟ قال وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع، بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. أنت عندما تعلم بالشيء ألا توجد في نفسك صورة في خيالك؟ قد مرادنا من الرؤية البصرية قادم. أنت عندما تعلم الحالة الأولى ما هي قلنا الحالة الأولى أن تعلم بوجود الشيء. وهذه الحالة الأولى من علمتها فلا توجد في ذهنك وخيالك صورة لذلك المعلوم. تقول مرادنا من الرؤية البصرية هذا المعنى. ولكنه قلنا أن محل النزاع وين؟ في الحالة الثانية. هذه الكلام في الحالة الأولى. لهذا يعبر عنهم الشارع يقول وتحلق بعضهم. يعني أراد أن يتخلص من هذا الإشكال. وإلا في الواقع هم يدعون الرؤية البصرية عن الحالة الثانية. وقال بعضهم يعني بعض الأشاعرة معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي. طبعا هذه كلها تخلصات من الإشكالات التي ترد عليهم. كيف أن الإنسان عندما يحصل له علم بالبدر المرئي يقطع يقينا أنه رأى الشيء؟ تقول مرادنا بالرؤية يعني أن الإنسان يوم القيامة يحصل له علم تام بوجود الحق. إذا كان في قلبه هنا شيء، إذا كان في قلبه هنا تشكيك، إذا كان في قلبه هنا احتمال، هناك بعد يكون كشفا تاما. مرادنا من الرؤية مو الرؤية البصرية، وإنما مرادنا أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي. والحق يقول الشارح يقول والحق أنهم إن أنوا بذلك الكشف التام يعني مما لا يشوبه أي شك أو شبهة. هذا صحيح ولكنه هذا ليس هو محل النزاع. والحق أنهم إن عنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية. هذا مقبول ولكن هذا ليس محل النزاع. النفي والإثبات على الحالة الثانية وهي الرؤية البصرية. وأما إذا لم يقصدوا هذا المعنى وإنما يقصدون معنى آخر هذا لابد أن نتبين ما هو. ويقول وإلا فلا يتصور منه أي من هذا الذي يذكرونه إلا الرؤية وهي الحالة الثانية التي هي يقول وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا وأما سمعا يأتي والحمد لله رب العالمين. يعني لا يداخله أي شك. معارف الإنسان روايات كثيرة عندنا معارف الإنسان يوم القيامة. الإنسان الآن في بعض الأحيان يعلم شيئا ويطمئن به ولكنه مع ذلك يبقى احتمال النقيض.
يعني فقط الإطمئنان
بلي أحسنته. أما ذلك اليقين الذي لا يداخله أي شك هذا إنما يحصل يوم القيامة. هذا مرادنا الكشف التام يعني أن المعارف هناك لا يتشوبها أي شك أو احتمال بعدم صحتها. بلي ثلاث حالات قلنا العلم بالشيء قبل رؤية الشيء. العلم الآن العلم بالشيء وأنت ترى الشيء. الآن عندما ترى هذا الكتاب عندك علم بهذا الكتاب أم لا؟ هذه حالة. والعلم بالشيء عندما تغمض عينيك. أنت الآن تصور الكتاب كاملا في ذهنك لكن من غير رؤية بصرية وإنما في ذهنك. محل النزاع في النفي والإثبات هذه الجهة وهو أنه الحالة الثانية وهو أنه رؤية بصرية موجودة أو غير موجودة. مو محل النزاع الحالة الأولى مو محل النزاع الحالة الثالثة. فهذا يقول قال تحلق بعضهم يعني حاول أن يتخلص من الإشكال عن هذا الطريق. قال مرادنا من الرؤية يعني تلك الصورة التي نتخيلها في الذهن بعد العلم بوجود